قال ذهبنا اليوم إلى المقبرة فوجدنا أكثر التابعين لها مشغولين بحفظ الأحاديث ومراجعة القرآن والمتون فنرجو التنبيه. والله قد نبهنا وما زلنا ننبه أن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا. تلك عبادة، الذهاب خلف الجنازة عبادة، أمر الله عز وجل وحث على اتباع الجنازة. والصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على الخير، كانوا يتبعون الجنائز ولم يعلم أنهم كانوا يعملون شيء من هذه الأمور التي يعملها المتأخرون الذين إن أرادوا الخير أخطأوا وإن أرادوا غير ذلك ضلوا. وابن عبد البر يقول رحمه الله في كيف تلقي العلم، لو تذكرون الباب الذي مر أو سيمر معنا، في كيف تلقي العلم أن السلف كانوا يهتمون بالقرآن ثم بعد ذلك بغيره. قال فمن ترك سبيلهم مخطئا زل، ومن ترك سبيلهم متعمدا ضل. فما هي أخي؟ نص ساعة، ساعة، احضر كما كان يحضر السلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير. هل ورد أنه كان عند انتظاره للقبر يقرأ القرآن؟ ورد أنه وعظ الناس، وعظ الناس جزاك الله خير، قم وكلم الناس أو كلم الذين حولك بشيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في باب القدر كما في حديث علي بن أبي طالب، أو في باب عذاب القبر كما في حديث البراء بن عازب. توقف على الدليل. أما الاستحسانات، من استحسن فقد شرع، وكل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الذي يقرأ القرآن أو يقرأ الأحاديث أو يتحفظ أو يفعل شيء من ذلك حين اتباعه للجنائز نطالبه بالدليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى من فعل أصحابه الذين كانوا أحرص الناس على الخير. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنهم عن علم وقفوا، يعني إذا وقفوا في مكان لا تظن أنهم وقفوا لجهلهم، فإنهم عن علم وقفوا. ولماذا وقفوا؟ وببصر نافذ كفوا، يعني ينظرون في الأمور، فما رأوه موافق للشرع عملوه، وما رأوه مخالف للشرع تركوه. وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر، الذي يريد أن يكون أكثر منهم محسر، وما دونهم مقصر، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذه هي النصيحة. لا يلبس عليك الشيطان أن ذلك الوقت وقت مراجعة، والله لو حفظت فيه القرآن ما جاز لك، والله الذي لا إله غيره، لو حفظت فيه القرآن كامل من أوله إلى آخره ما جاز لك هذا الصنيع، أن تدخل عبادة في عبادة غير ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها مدعاة للفتنة، فيها مدعاة للفتنة. والإسلام جاء بسد الذرائع، سد ذرائع الفتن يا أخي، كن داعية خير، كن معظما لمنهج السلف، تؤجر أجرين، الأجر الأول اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأجر الثاني دعوتك إلى هذا الطريق. فأشيعوا هذا، أشيعوه وانكروا على إخوانكم الذين يتعاطوا، فإن البدعة أول ما تكون صغيرة ثم تكبر 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 حتى يعصر تغييرها. يقول هل الإمام مالك يرى أن الإسبال في الصلاة يجوز أم أنه كان كما قيل عنه كان يديه تألمه؟ ضربه أحد الأمراء حتى انسلخت يده، ولم يكن هناك طب مثلا يعيدها، فكأنها والله أعلم ظلت على هيئتها. أما أنه كان يرى الإسبال فلا. قال هل الكلام في المقبرة يفسد الاتباع إذا كان في ما تذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عندنا أحكام كثيرة تتعلق بالقبور، لو تجلس أنت وأصحابه وتتذكرون حديث البراء بن عازب وما فيه من الضمة والفتنة وهكذا وما فيه من النعيم والعذاب، أمور قد ثبت بها الدليل، أما ما يصنع فلا. قال رأينا رجلا يقرأ القرآن ثم نصحناه ثم قال يريد دليلا على أنه لا يصح القراءة عند المقبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، هذا دليل، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأيضا العبادة متوقفة على الدليل، هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل. فإن قال الأصل الإباحة نقول له قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في هذا الباب، في اتخاذ القبور مساجد وفي اتخاذها للذكر وفي غير ذلك، فأنت المطالب بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه خرج بالليل يقبر رجل، وثبت أنه كان يخرج إلى البقيع بالليل، وثبت أنه خرج إلى القبر وتأخر تجهيز الجنازة فانتظر حتى ألحد وجعل يعظهم ويذكرهم بما في القبر. فأتنا بدليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع كما تصنع. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله لابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. هذا وجه من الأوجه التي فسر بها اللات، والوجه الآخر أنه اشتق له اسم من الإله. قوله ولابن جرير، هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتأريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. يذكرون أن هذا التفسير الذي بين أيدينا مختصر، يذكر العلماء أن هذا التفسير الذي بين أيدينا هو مختصر من تفسير آخر كان قد جمعه لطلابه، فقال يعني لما قام يحدثهم قال إن الهمم قد تقاصرت، ولما رأى من ضعف همتهم أملى عليهم هذا التفسير الذي هو الآن أوسع تفسير. فكيف إذا جاء بذلك التفسير الذي كان قد أعده؟ وإذا كانت هممهم قد قصرت فكيف هممنا؟ نحن الآن ما نستطيع نقرأه، بل ربما نعجز أن ننقل منه، فضلا أن نكتبه. وبعضنا إذا أراد أن يأخذ القول في الآية يذهب إلى تفسير ابن كثير من باب أن يجد الراجح أسرع، وربما ذهب إلى تفسير السعدي أو إلى غير ذلك، بينما ابن جرير يقول وفي الآية بعد أن يفسرها على وجه يقول وبنحو ما قلنا قال فلان ثم يسوقها بأسانيدها، ثم يقول وهناك قول آخر وبنحو من ذكرنا قال فلان وفلان ويسوقها بأسانيدها، وهكذا. كتاب عظيم القدر جليل المنزلة. وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وإنما يقلد الجهال الذين ما حققوا العلوم والفنون. وأما الذي عنده علم، عنده الأدلة، عنده كتاب الله وسنة رسوله، فإنه يتبع ولا يقلد، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه، انتهى مذهبه رحمه الله، مع أنه أعلم من أبي حنيفة بمرار، لكن أبو حنيفة كان له أتباع، وهؤلاء اندثرت مذاهبهم مثل الليث بن سعد وسفيان الثوري وهكذا ابن جرير الطبري. يأخذون بأقواله وولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان، الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي ثقة، المراد بالثقة عند المحدثين إذا قالوا فلان ثقة المراد به العدل الضابط، فكلمة ثقة اختصار للعدل الضابط، والعدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والضابط هو الذي يحفظ علومه ويضبطها، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه مات سنة 61 و100 وله 64 سنة، بل كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. قالوا كان إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره يقول دما. انظروا إلى هذه الحرقة العظيمة على دين الله، إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره يقول دم من شدة ما يلحقه من الغيظ على معصية الله عز وجل. قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة فقيه مات سنة 32 و100 وكان عابدا. قالت إحدى البنات لأبيها يا أبتي أين العمود الذي كنت أراه على بيت منصور، يعني تقول كنت أخرج من الليل أرى عمود على بيت منصور، فلما مات منصور ما رأيت العمود. قال يا بنيتي إنما ذلك منصور كان يقيم الليل. قول عن مجاهد وهو ابن جبر الجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاه من مكي ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس مرتين كما قال أخذت التفسير عن ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية، حتى قال السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أغلب تفسير ابن جرير الطبري الذي ساقه من طريق مجاهد هو من طريق ابن من ابن فيه انقطاع بين الراوي عن مجاهد وبين مجاهد وهو القاسم بن أبي بزة، وعرف الساقط هو القاسم بن أبي بزة ثقة، فبعضهم يصحح هذا السند لأن الساقط معروف. لا إله إلا الله. وقال ابن حبان مات سنة 200 وهو ساجد وله سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه، كأنه خلافة عمر بن عبد العزيز، وهذا ابن عبد نعم. وقد صنف العلماء في من مات وهو ساجد، قد صنفوا كتبا في من مات وهو ساجد. قوله كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره في رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور في سننه، وكان الضايع وظهر الآن بعضها، ونسأل الله أن يسر بالباقي. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي أو الربعي بفتح الراء والباء مات سنة 83 من طريقه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والحديث في مسلم وقيل لم يسمع من عائشة. قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق الحجاج. نعم. قال ابن خزيمة وكذا العزة وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. وهذا دليل على أن بعضهم كان يعبد أشجارا وبعضهم يعبد أحجارا وبعضهم يعبد أصناما وأوثانا. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن، وهو حسن بشواهده، وإلا في هذا الطريق فيه أبو صالح مولى أم هاني. قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أم هانة، وقد ضعفه بعضهم واشتقه بعضهم. وبهذا الحديث اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور إلى قولين. القول الأول أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، والقول الثاني وهو جواز زيارة المرأة للقبر إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة ولم يحصل منها ما يقع من النساء من التصخط والصلق والشق واللطم وغير ذلك. واستدل من يرى الجواز بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة عندها فافتقدته، قالت فقمت فتبعته فإذا هو يذهب إلى البقيع، فسلم عليهم ثم حس بوجودها فرجعت تجري أمامه، فلما دخل وجدها على حالتها ثم سألته كيف أقول يا رسول الله إذا زرتهم، فعلمها كيف تقول، ولم ينكر عليها ويقول لا يجوز للنساء أن تزور القبور. لهذا يستدل أهل العلم، والذين يرى عدم جواز الزيارة يستدلون بهذه الأحاديث. والفريق الأول يقول هذه الأحاديث محمولة على وجهين: الوجه الأول التي تزور القبور وتتصخر، الوجه الثاني المراد بزوارات القبور هن ما يسمين بالمسبلات في بعض المناطق، وهي التي تزعم أنها تدخل عند الميت وترجع إلى أهله وتقول لقيت أباكم يعذب أو لقيته ينعم أو نحو ذلك. فهمتم يا أخوة؟ هذان القولان لأهل العلم، والقول الأول أراه أرجح في جواز زيارتها للقبر مع توفر الشروط وأمن الفتنة. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. ما شاء الله، هذا كتاب تارة كتاب فقه، تارة كتاب توحيد، وتارة كتاب أسماء وصفات، وتارة كتاب جرح وتعديل، وتارة كتاب مصطلح. فهذه الصفحة تستفيد منها كيف يحكم العلماء على الحديث بأنه حسن لغيره أو حسن لذاته أو يصلح في الشواهد والمتابعات. فهنا حديث أبي هريرة لعن رسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فحديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ومخرجهما مختلف، ورواتهما لم يبلغا في الضعف أشدة، ولم يتهما بالكذب، بمعنى أنهم يصلحون في الشواهد والمتابعات، فإذا الحديث حسن لغيره. ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم أي بالكذب، ولم يكن شادا أي خطأ أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك، يعني عنت بن جري وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جري. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إلا وكان كذلك استحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأكرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين ليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. أما هذا النهي العام قد ورد في حديث بريدة وغيره، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني قد النهي في الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنسخ أيضا في الصحيح فزوروها، وهذا أخرجه الحاكم. قال فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفع ذلك بأن النهي منصوص، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن عن الزيارة يبين ذلك قولها ثم أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرته. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء. والآن هنا عندنا الأصول، دخلنا في مباحث أصولية وهي الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، وأن الخاص يقضي على العام، وهكذا الناسخ يقضي على المنسوخ، والحكم للناسخ والحكم للخاص. لكن قد بينت لكم أن وجه الاحتجاج في الزيارة بما ثبت عند مسلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يستشهد له بمعنى حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد عليهم في عدم اتباعها، وإنما هو نهي للكراهة، لأن النساء بالغالب يصحبهن العويل والولولة والشق وغير ذلك. وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والصرج، هذه الزيادة لم تثبت. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والصرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. أما وضع المساجد والصرج فهو ممنوع من عمومات أدلة، والمساجد قد دلت أدلة كثيرة، وإن ضعف هذا الحديث فضعف الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، قلنا لكم هذا القول مرجوح، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وهذا لا يحتج ليس بحجة في هذا الباب، سيقال صلوا كما رأيتموني أصلي هذه صيغة تذكير، خذوا عني مناسككم هذه صيغة تذكير، ومعلوم أن هذا يدخل فيه الرجال والنساء، صلوا كما رأيتموني أصلي يا معشر الرجال يا معشر النساء، خذوا عني مناسككم يا معشر الرجال يا معشر النساء، فهذا الوجه الأول مردود. وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ما الحديث عائشة حجة؟ أنها قالت ماذا أقول؟ لم تقل ماذا يقول الناس، ماذا أقول أنا إذا زرت القبور؟ قال لها قولي كذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. وهذا أيضا الأمر يلحق النساء، والنساء يحتاجن إلى ترقيق القلوب ويحتاجن إلى تذكر الموت بل أكثر من الرجال، لأنهن يقعن في كفران العشير ويقعن في كثير من الإعراض. هذه تبكي، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم البكاء، وأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة، ولم ينكر عليها الزيارة. قد يكون في هذا وجه يستدل به على الزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على قبر فقالت إليك عني، لما أنكر عليها البكاء قالت إليك عني ولم ينكر عليها الزيارة، هذا وجه حسن جزاك الله خير. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. نحن نقول بالجواز مع امتناع هذه، أما إذا وجد هذه سيكون منع المرأة من الزيارة لما طرأ عليها لا في أصل الزيارة وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مرنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقول صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. شوف موضوع هذا الحديث، وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، وأيضا هذا حديث منكر في ربيعة بن سيف المعافري. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس من صلى أي من الرجال والنساء. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، انتهى ملخصا. وحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز لأن الاتباع يصحبه حمل ويصحبه تأثر أكثر، بينما القبور ما يقع معها ذلك الزيارة. كثير من الناس إذا حمل الميت أو إذا غسل الميت أو إذا كفن الميت يشعر برقة أشد وربما بكى، بينما لو زار القبور ما يحصل هذا إلا نادرا. والمسألة خلافية بين أهل السنة، المسألة خلافية بين أهل السنة، ولا يبدع من اختار أحد القولين، لكن نحن نشير إلى أن الأصل جواز زيارة المرأة للقبر، الزيارة الشرعية التي تدعو فيها لصاحب القبر وتسلم عليه والتي تتذكر فيها الموت. أما الزيارة الشركية فممنوعة على الرجال والنساء. قلت عما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت فيه النسخ. لنسخ ما جاء عن عائشة وفاطمة ضعيف كما رأيت. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بالإنزاع. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدخل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. وزائرات القبور قلنا قد جاء بلفظ زوارات، جاء بلفظ زوارات، والزوارات المراد بها المسبلات، فيحمل الحديث على ما ذكرناه آنفا. قال محمد بن إسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد، وهو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الكحلاني رحمه الله، فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدن يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، وهذا من لبس الحق بالباطل وتزيين الباطل، حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور، من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها. الكتابة جاءت عند الحاكم من حديث جابر وهي ثابتة، النهي عن الكتابة والبناء عليها أيضا جاء عن جابر وهو ثابت، نهى عن بناء القبور عن تجسيسها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسي منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسد عظمى انتهى، ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله تعالى أعلم. يعني ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله، قوله وعلمنا أن اتخاذ المسجد لا يشترط أن يبنى أن يبني الجدران، ولكن بمجرد أن يتخذ ذلك الموطن للصلاة صار متخذا له مسجدا. وما علة النهي عن الصلاة عند القبور؟ ننظر أنتم معي أم قد نسيتم؟ عندك يا عبد الحكيم، ما هو العلة؟ النجاسة التربة أم سد ذريعة الشرك؟ سد ذريعة الشرك. قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال من في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله رواها أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان وأنها عم من الأصنام، فالصنم ما كان على هيئة، والوثن ما كان على صورة، الصنم ما كان على صورة والوثن أعم، يدخل فيه الصنم وغيره، يدخل فيه الصنم وغيره. الثانية تفسير العبادة، من حيث أنها إذا دعيت ورجيت وخيفت كل هذا من العبادة على ما تقدم في الأبواب السابقة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ولم يستعد إلا مما هو شر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا من مثل هذا الصنيع فغيره أخوف، ينبغي أن يكون أخوف على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومع ذلك يخاف. وإبراهيم يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني بيّن أن حتى الأنبياء مع جلالتهم وعظمتهم ومنزلتهم لا يجوز الغلو فيهم، ولا يرفعون فوق منزلتهم التي جعلهم الله فيها، فهم بشر لا يدعون ولا يرجون ولا يخافون، يخافون يخاف منهم الخوف السر أو يتوكل عليهم إلى غير ذلك. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، والله عز وجل إنما يغضب على عبده إذا عصاه، وكلما كان العبد مقارنا لمعصية أشد كان غضب الله عليه أشد. ولهذا قال الله عز وجل في شأن قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما غضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم، وذلك بسبب ما يتعاطونه من الكفر والفجور. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، وذلك أنه كان رجل صالح على ما ذكر للتسويق وعظموه من هذا الباب فكانت عبادتهم شرك. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون نحن نعظم الأولياء، والكفار كانوا يعظمون الأولياء كما تزعمون ولم يعذرون في ذلك، فأنتم كذلك لا تعذرون. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، اسمه اللات واشتق له من اللات من لات السويق. التاسعة لعنه زوارات القبور، وهذه أرجح من قوله زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.